ذلك. ولأن الله تعالى قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فبدأ بذكر البيت. ولأن الطواف أهم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والذي ينبغي أن يبدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم. لذلك كان الترتيب بين الطواف والسعي واجبا، فلو بدأ بالسعي قلنا له أعد إيش؟ أعد طف، نعم. فلو بدأ بالسعي قلنا أعد السعي، يعني لو سعى ثم طاف قلنا له أعد السعي، لأن السعي الأول لاق في غير محل. وهذا في العمرة واضح، وكذلك في الحج لا بد أن يتقدم الطواف على السعي، إلا أنه من رحمة الله عز وجل رخص للعباد أن يقدموا السعي على الطواف، أي طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. والحديث أخرجه أبو داود لكنه صحيح. فاختلف العلماء في تخريج هذا، وقالوا كيف يسعى قبل أن يطوف ويقول رسول الله حرج؟ قالوا نعم، هذا في القارن والمفرد قدم السعي بعد طواف القدوم. أفهمتم؟ لماذا أول هذا التأويل؟ لأنهم أصلوا قاعدة، وهي أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. قالوا فإذا ورد الحديث بجواز تقديم السعي على الطواف وجب حمله على الصورة التي وردت، وهي سعي القارن والمفرد بعد طواف القدوم، فيكون سعى قبل أن يطوف. وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور أنه لا يجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة إلا القارن والمفرد إذا قدمه بعد طواف القدوم، ولكن الذي يظهر أنه جائز في طواف الإفاضة لوجهين. الوجه الأول أن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم، وأن السائل الذي سأل عنه السائل كان في ذلك اليوم من جملة الأنساك وليس بعد طواف القدوم. ثم إن السائل بعد طواف القدوم لا يحتاج للسؤال عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سعى متى؟ بعد طواف القدوم، فلا حاجة يسأل عنه. هذا هو حج الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه سعى قبل أن يطوف. ثالثا أن السعي والطواف إنما هو في عبادة الحج، لأن الرسول كان يسأل يوم النحر وذلك في زمن الحج. فالصواب أنه يجوز في سعي الحج أن يقدم على طواف الإفاضة، وأما سعي العمرة على طوافها فلا يجوز حتى وإن كان ناسيا، فإن نقول اذهب فأعد السعي، أو جاهلا نقول اذهب فأعد السعي. لكن ذكر بعض العلماء ومنهم عطاء فيما أظن أنه لا بأس إذا كان ناسيا، أي أنه إذا سعى ناسيا قبل أن يطوف في العمرة أجزأه، لكن القلب لا يطمئن إلى هذا القول. فإذا قال قائل لماذا لا نقيس العمرة على الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة حج أصغر. قلنا لا نقيس للفرق، لأنك لو قدمت السعي في العمرة على الحج لا أخذلت إخلالا بينا فيها، إذ أن العمرة تتكون من إيش؟ من ركنين، طواف السعي. وأما الحج فلا يختل إذا قدم السعي على الطواف لكثرة أنسافه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في يوم العيد بالتقديم والتأخير دفعا للمشقة، لأن الناس لو قيل لهم لا بد أن ترموا جميعا وتنحروا جميعا وتطوفوا جميعا وتسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكن إذا كان هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى صار في ذلك ساعة للمسلمين. نعم.
فصل.
إذن كم شروطه؟ ثلاث، وهي البداء بالصف، استيعاب ما بين الصفا والمروة، كون السعي بعد الطواف. نعم.
فصل. ويسن الطهارة والستارة، وعنه أنهما واجبتان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت والأول المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أخرجه مسلم والبخاري ونحوه قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت فصلت
ركعتين غير أن لا تطوف بالبيت، قالت عائشة. أنتم كنت نسختين؟ لكن هي مثل ما عندي، يعني مثل ما قرأ لك. على كل حال، هذا الحديث ليس على ظاهره، فقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت قد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا صح عنها في البخاري أنها قضت الطواف والسعي وأنها لم تقرب البيت إلا بعد الوقوف في عرفة، فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنها تسعى، خصوصا وأن عائشة لو سعت لكان هذا السعي لم يسبقه طواف، وهذا وهو مشكل على ما تقتضيه الأدلة. لكن يقال في الجواب عن القياس على الطواف، يقال إن العبادات ليس فيها قياس، وإلا لقلنا أيضا تجب الطهارة في الوقوف وفي الرمي وفي غيرها من مشاعر الحج. وأما البيت الطواف البيت فللحديث المروي في ذلك الطواف بالبيت صلاة، على أنه سبق لنا أن القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. نعم.
قالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف.
نعم. عبادة إذا قام لا يصح السعي إلا بطهارة، قاس عبادة على عبادة، أيضا طواف لا يصح إلا بطهارة. نعم. إيه، لكن العبادة واحدة كلها طهارة، لكن هذا سعي بين الصفا والمروة وهذا طواف بالبيت. لا، مو كذلك. التيمم بدلا عن طهارة الماء، فكلاهما طهارة، كلاهما طهارة. أما هذا سعي يعني لا يقال إن السعي بدل عن الطواف، لكن يقال إن التيمم بدل عن طهارة الماء. نعم يا عبد الله.
استفدت كلام الآن أنه يجوز مثلا يعني تقديم سعي الحج مثلا على الطواف صحة الدليل.
طواف الإفاضة. على طواف الإفاضة.
نعم. هل هذا يكون خاص بيوم العيد أو يجوز أن أقدمه قبل ذلك؟
لا يمكن أن أقدمه قبل ذلك. لأن أصل الطواف طواف الإفاضة لا يدخل وقته إلا بعد الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة، لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال في الآيات الأخرى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في بيت العتيق. نعم فؤاد.
السعي
إيه السعي ما يصح. نعم. لا الصحيح أن طواف الإفاضة لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات إلا لعذر كامرأة النفساء. وأما قول الفقهاء إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره ولو 10 سنوات لكنه يبقى على التحلل الثاني فهذا فيه نظر. 4. نعم. المروة لا يخرج على طول، إذا انتهى الشوط السابع في السعي فهو كما لو انتهى الشوط السابع في الطواف، يعني ليس بعده ذكر لأن السعي انتهى. نعم.
ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يجب، لما روي عن ابن عمر أنه قال أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي إن أمشي، مش عندكم أنا أمشي؟ نشوف. يلا ماشي.
أنه قال أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولا يجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعد فقضت طوافها في 3 أيام، ويسن أن يمشي فإن ركب جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ولما ذكرنا في الموالاة والمرأة كالرجل.
إذن الموالاة على كلام المؤلف في السعي ليست واجبة ولا شرطا، فيجوز أن يسعى شوطا في أول النهار، وشوطا عند الزوال، وشوطا عند بعد العصر، وشوطا في نصف الليل، وشوطا في الفجر، وشوطا في الضحى من الغد، وشوطا بعد الظهر من الغد، على كلام المؤلف. يعني لو فعل ذلك لأجزى، ولا يشك إنسان أن مثل هذا لا يقال إنه سعى 7 أشواط، لأن السعي عبادة واحدة يتصل بعضها ببعض، فالصواب أن الموالاة فيه شرط وهو المذهب، وأنه لا يجوز أن يفرق إلا لعذر، مثل أن يحتاج إلى قضاء الحاجة أو يتعب، فهذا له أن يفرق، وأما بدون عذر فإنه يعتبر متلاعبا. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فجعل الله تعالى هذه 10 كاملة مع أنها مفرقة. قلنا كما قلنا قبل قليل لا قياس في العبادات، وأيضا المقصود 7 أيام كل يوم منفرد عن الآخر، أما السعي فهو عبادة واحدة. فلماذا لا نقول إن الموالاة فيه شرط كما قلنا الموالاة شرط في الوضوء، أليس كذلك؟ وشرط في الصلاة، وشرط في كل عبادة. كل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فلا بد أن تتم هذه الهيئة، أما أن تجزأ وتجعل عظيم فهذا يخالف ما جاء في السنة. نعم. إيش؟ الموالاة أنها شرط.
إن أمشي
أو
أنا أمشي.
نعم اللي عندي إن و السياق الكلام يدل على أنها شرط. نعم إن أمشي فقد رأيت، فإن فقد رأيت هذا جواب الشرط، اجعلوها نسخة إن أمشي وأمشي احذف اليمين، لأن إن الشرطية يحذف بها حرف العلة. نعم طيب يرجع ارجع اليه انت تذكر الخير حق الحديث الاثر. الاخ احمد عندكم اسئله؟ تفضل. نعم اي ما شاء الله. نعم أعيد السؤال.
السعي الشديد هو أن يجري الإنسان بأقصى سرعته؟
نعم نعم، ولهذا قال الفقهاء يسعى شديدا. نعم
أيهما أفضل السعي راكبا أم ماشيا لذكر أن النبي سعى راكبا؟
نعم.
وهل تقاس العربة الآن على الركوب؟
نعم الأفضل ماشيا لا شك، الأفضل أن يسعى ماشيا لكن له أن يركب، والعربة حكمها حكم الركوب.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. السؤال الثالث.
من بدأ من المروة وعلم بعد مدة طويلة من كان في الحج أو العمرة،
وعلم بعد مدة
طويلة أنه لا يجوز له ذلك أن بقى عليه حوض،
هذا يعيد السعي من جديد، يعيد السعي من جديد.
ما مدى صحة القول بأنه لا يجب على من ترك واجبا في الحج لأنه لا يجب عليه دم؟
نعم.
لأنه لا دليل على ذلك.
ما تنتظر حتى نصل إليه في الكتاب؟
إن شاء الله.
طيب تحسب هذا السؤال ولا 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 نضيف؟ أقول نقول هذا السؤال ولا نلغيه من العدد؟
ما شئت لأنه الآن يعني يقال عندنا في البحرين أردنا أن نعرف الصواب.
هو صحيح أنه ما في دليل، صحيح أنه ما في دليل، لكن لا شك أن الاحتياط أولى، وفتح التساهل للناس مشكلة، لأنك لو تقول الإنسان مثلا إذا تركت المبيت المزدلفة ما عليك شيء إلا التوبة، أو الرمي ما عليك شيء إلا التوبة، قال ما يخالف أملا جعبتك من التوبة لكن لا تخسرني ولا ريال. عرفت؟
نعم.
فلذلك إن شاء الله سيأتي البحث في حين إن شاء الله.
شيخنا شاب تأمره أمه أن لا يخرج لصلاة الفجر إذا لم يكن هناك أحد غيره من إخواني بخوفها الشديد، هل يطيعها ويصلي في البيت أم يعصيها أم يخرج متخفيا مع وجود الاهتمام بشعورها
به؟ الواجب أن يصلي مع الجماعة، ولا يحل له أن يطيع والدته في طرف الجماعة، لكن يداريها ويخفي عنها إذا أمكن.
الله متى يعق عن الولد إذا ولد مع غروب الشمس؟
يعني ولد مع غروب الشمس ليت الأحد.
نعم.
يعق عنه يوم السبت من الأسبوع الثاني.
نعم.
السلام
عليكم.
حجاج يشير إلى أنها تمت الأسئلة.
سلام الله عليك يا شيخ.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي الأسئلة يا جماعة لنا ما أخذنا. نعم قسال لا يعني في بلد تبين له يعني معنى أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن في عمره يرجع بدون عمره ما حد أحسنين ألا حديث بلد أسئلة باقي ثلاثة نبتل ألا حديث بين الأسئلة حتى الحديث والسعي المتمتع. السؤال وقع عن الحج. نعم. إيه نعم. نعم ياسر. نعم. التطوع بالسعي. السعي ما في تطوع. أبدا ما في تطوع. لكن لو حل التحلل الأول في يوم العيد هو سيسعى في تيابه. نعم خالد بعدين نعم نعم لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ليش يقولون أمس نسمع تعالى إنه يبدأ السنة هذه ولا شيء لابد الله يثيبك الله يثيبك الأجر على قدر النصر. كيف تحلها تحت الأذكر تنهسل لك إن شاء الله يحول لها. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة
هو
أبي
صحيحين.
نعم
أو ينسك بشرط.
ها
أو ينسك بشرط.
ها
سيئة
416 ما عندي هذا
أرقام
أو ينسك بشاف
أول
صفحة 416 أو ينسك شافي ها أو يسر. نعم باب الفدية هل كعب من عجرة مو حد كعب من عجرة كيف بين ايش أو نسك لأنه قال اذبح مو قال صم اقرأ أول اقرأ. نعم قال ايش
احلق رأسه.
نعم هذا أمر.
وصم ثلاثة
هذا أمر أو صم هيك وصم أو لا غلط أو صم الواء ما تصم
أو صم ثلاثة أيام
إيه؟
أو أربع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة أو ينسك بشاة
ما يصح
حتى أو نسك يعني شاة
معناها إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نسك شاة ما يصح. كيف؟ اقرأ الحديث، اقرأ الحديث.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك.
نعم.
اقرأ اللي عندي ولا اللي صح؟
لا لعندك، لعندك.
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام.
اي نعم صحيح. لا غلط،
نشيل الألف.
اي نعم.
أو
انسك فيها، بشات كذا. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الحج: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرناه في الرمل في الطواف، وليس على أهل مكة رمل لذلك، نص عليه.
عندنا كذلك، وليس على أهل مكة رمل كذلك، حطوها نصر.
فصل في المتمتع الذي لا هدي معه، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا.
هذا العنوان أيضا غلط. فصل فيما يكون بعد السعي، هذا الصواب، لأنه قسم المتمتع وغير المتمتع. نعم.
فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجته، ومن لم يكن
عندنا حجة نصف.
ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وإنما جعل تقصيرها هنا ليكون الحلق للحج، فأما من ساق الهدي فليس له فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين. وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس.
عندي للحديث، وين حديثين؟ مو في حديثين عندنا.
تصحيح شيء؟
نعم ما شوف حديثين.
وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظفاره، لما روى معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخص عند المحن قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة. حديث صحيح رواه مسلم.
مشقص هو الصابر.
وعنه إن قدم في العشر لم يحل.
حديث صحيح؟ لا عندي حديث صحيح بس. على كل حال هذا في ذمة المخرج.
وعنه إن قدم في العشر لم يحل بذلك، وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع، ومن لبد فهو كمن أهدى، لما روت حفصة أنها قالت: يا رسول الله
ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبثت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. فأما المعتمر الذي
نعم عندي أنت أنا عندي ولم تحلل أنت أنت عند ما موجودة كلمة أنت
نعم عندي أنت
أي ما يخاف بس في فك الإدغام فقط المعنى لا يخاف.
فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هدية.
هذا الفصل فيه أن الإنسان إذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته. وهل هذا وجوب وجوبا أو استحبابا؟ الصواب أنه استحباب، وأن التمتع ليس بواجب، بل الأنساك الثلاثة كلها جائزة، لكن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسقه فالتمتع في حقه أفضل، وبذلك تجتمع السنة القولية والفعلية. وفيه أيضا في هذا الفصل أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي، والصواب أنه إذا ساق الهدي فإنه لا يحرم بالتمتع لتعذره، لأن التمتع لا بد فيه من إحلال، ومن معه الهدي لا يمكن أن يحل. والعجب أن المؤلف رحمه الله وكذلك من بعده ومن فوقه ومن قبله يقولون إنه إذا ساق الهدي وهو متمتع وطاف وسعى فإنه لا يقصر ويحرم بالحج، يحرم بالحج. وقد سبق لنا هل هذا يعتبر قرانا أو تمتعا، منهم من يرى أنه قران ومنهم من يرى أنه تمتع، ولكن أصل المسألة غير صحيحة وغير واردة، يعني أن يسوق الهدي وهو متمتع. ومما ذكر في هذا الفصل أنه إذا قدم في العشر ومعه هدي فإنه لا يحل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قدم قبل ذلك فإنه يحل، ولكن الصحيح أن الأمر أن الحكم واحد، وأن من ساق الهدي في حجه أو في عمرته وهو متمتع فإنه يجعله قرانا، يعني من قدم مكة للحج ومعه الهدي فليس له إلا القران. وأما قوله رحمه الله إن التلبيث كسوق الهدي، يعني فإذا لبد رأسه امتنع التحلل، فهذا فيه نظر ظاهر، لأن الذي يمنع التحلل ليس هو التلبيث بل هو إيش؟ سوق الهدي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الهدي فلا أحل. وأما تلبيد الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه كان عازما على أنه لا يأتي رأسه إلا في يوم العيد فلبده، والتلبيد أنه أن يضع على الرأس ما يلبد الشعر من صمغ وعسل ونحوه لئلا ينتفش. فالصواب أن التلبيد ليس كسوق الهدي. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فهذا بيان للواقع، والذي يمنع التحلل هو سوق الهدي فقط. وأما إذا قدم مكة لا للحج بل للعمرة فإنه إذا وصل إلى مكة وأدى العمرة نحر وحل، وهذا لا إشكال فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وحل نحر هديه وحل. نعم.
فصل في وجوب السعي. والسعي ركن لا يتم الحج إلا به، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون.
وطاف
وطاف المسلمون فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما، رواه مسلم.
من لم
يطف بينهما.
نعم.
وعن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أبو داود. وعنه أنه سنة لا شيء على تاركه، لقول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مفهومه أنه مباح. وفي مصحف أبي وابن مسعود: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي: الصحيح أنه واجب يجبره الدم، وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين.
نعم. فصار في السعي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ركن، والثاني أنه سنة، والثالث أنه واجب. والأظهر أنه ركن، وأنه لا يتم الحج والعمرة إلا به، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأما قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيعرف معنى الآية بمعرفة سبب النزول. وسبب النزول أن الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، لأنه كان فيهما صنمان، فتحرجوا من الطواف بهما، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويدل على أن المقصود بذلك بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة، أنه قال من شعائر الله، ويكون قوله فلا جناح عليهما دفعا ليش؟ للتحرج الذي اصبر يا عبد الله، يكون دفعا للتحرج مما وقع في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فنفي الجناح ليس المراد به رفع الاسم، بل رفع التحرج الواقع عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا تجرى بالتاء. نعم. انت. نعم. يصح، لكن كونه قارن أحسن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارن ويحصل على نسكين. نعم سليم. نعم هذا يعني ما دام دليل القائلين بالاستحباب هي الآية، فقد بينا أنه لا دليل فيها. نعم. نعم. لا ساقه هدي تطوع. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبة ساق الهدي؟ أي تطوع. أي نعم. ما نقول لا، ما دمت سقت الهدي في العمرة فإنك تبقى إلى عيد الأضحى. نعم. إيش؟ ما فهمت. يحصل التمتع بالطواف والسعي والتقصير، ثم بعد ذلك يحل، يجوز أن يلبس الثياب ويتطيب، وتجوز له النساء، وإذا خرج عن حدود الحرم جاز له الصيد. نعم. التمتع يحصل ولو بساعة، لكن ليس بلازم انه يخلع الثياب، مو لازم. نعم. انا اردت ناصر هذه قراءة الشاذ، سوى الشاذ لانه مخالف للمثواته. ولا ادري والله هل تصح عنه عن ابن مسعود وابي او لا تصح. نعم. اربعة. اربعة خلاص.
فصل: السعي بين الصفا والمروة. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة، فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة، ومن لم يسع مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. رواه ابن ماجه.
نعم. السعي بين الصفا والمروة لا ليس بمشروع إلا في حج أو عمرة، وأما الطواف فهو مشروع كل وقت. ولكن هل الأفضل أن نكثر من الطواف في أوقات المواسم أو لا؟
لا.
الصواب لا، ليس من السنة ولا من الأفضل أن نكثر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط، فطاف طواف القدوم، وطاف طواف الإفاضة، وطاف طواف الوداع، مع أنه بقي أربعة أيام قبل الطلوع ولم ينزل إلى مكة ليطوف. فدل هذا على أنه ليس من السنة ولا من الأفضل أن تكثر الطواف في أيام المواسم، لأن في البيت من هو أحق منك ممن حج أو اعتمر، فهو أحق منك في البيت. فقول مالك رحمه الله أنه يسن في كل وقت فيه نظر، بل يقال: أما إذا كان الإنسان في مكة أو كان قادما إليها ولم يكن هناك مواسم فلا بأس، وأما إذا كان في موسم الحج فالأفضل أن لا يزيد على طواف الحج أي طواف النسك. نعم.
فصل في الشروط.
يا أخ أحمد عندكم أسئلة؟
نعم يا شيخ.
تفضل. نعم.
ماذا أيضا على المتمتع، يكفي سعي واحد؟
لا، الصحيح أن المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين، هذا هو الصحيح، وقد دل على ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس وهما في البخاري أن الذين لم يحلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة. نعم.
شيخنا التبس عليه الأمر، هل نفهم أنه ممكن أن يسوق المرء الهدي ويكون متمتعا أو لا يمكن ذلك؟
هذا على كلام المؤلف يمكن، لكنه إذا ساق الهدي وهو متمتع لا يحل، ولا أدري كيف يصح أن نقول أنه متمتع وهو لم يحل، لأن المتمتع معناه الذي يتمتع بما أحل الله له بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فالتمتع في الحقيقة مفقود في هذا. إذا قلنا أنت متمتع طف وسع ولا تقصر ولا تحل، فيقال أين التمتع؟ فما ذكر المالك رحمه الله وغيره من الفقهاء ليس له أصل في السنة. إذن
القران واجب على من ساق الهدي.
نعم، أو الإفراد، لكن قال أفضل.
سمعنا حفظكم الله أنكم تفتون بأنه يجوز تبادل أو تبديل 10 ريالات ورقية بتسع مسكوكة معدن، علما بأن الرياض هو عبارة عن الذهب المسقوق الذي دفعته الحكومة بالبنك.
نعم.
ما صحة هذه الفتوى؟
يعني ما صحة نسبتها إلي؟ نعم نسبتها إلي صحيحة وأنا أقول بها، وإذا احتجت فعلتها بنفسي أيضا.
بالنسبة لإدارة جناح الرقمها في إزالة المستقنع، ألا يعني هذا تبديل مال بمال وهو ذهب بذهب؟
لا لا، هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقدية ما هي ذهب. والآن لو ما لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة أبو عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبو عليك، قالوا رح يصير بأخذ زيك. نعم
الله عليك. هل تلقى دعوة الشيء؟
وأنا أقول بها، وإذا احتجت فعلتها بنفسي أيضا.
بالنسبة لإدارة جناح الرقمها في إزالة المستقنع، ألا يعني هذا تبديل مال بمال وهو ذهب بذهب؟
لا لا، هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقدية ما هي ذهب. والآن لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة أبو عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبو عليك، قالوا رح يصير بأخذ زك. نعم
الله عليك. هل تلبى دعوة الشيعي لوليمة الزفاف؟ وهل يعزى علما بأن أفراحهم وأحزانهم كلها تقام بما يسمونه المأتم أو الحسينية؟
الله، إن استفتائكم العلماء اللي عندكم أحسن من استفتائكم علماء في القصيم، فأنا أخيلكم عليه.
جزاكم الله خير. شيخنا رجل كان على ثوبه نجاسة وقد علم بها وكان يعلم بها، ثم نسي وصلى ثم تذكر ذلك بعد انتهاء الصلاة، فماذا عليه؟
سأعطيك قاعدة، وهي أن كل محظور فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا أثر له، عرفت؟ فلو أن كان على الإنسان نجاسا ونسي أن يغسلها وصلى وهو ناسي فصلاته صحيحة، وكذلك لو لم يعلم بها فلما انتهت الصلاة وجدها على ثوبه أو على بدنه وهي لا تمنع وصول الماء فإن صلاته صحيحة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن فينا عليه قدرا، فخلعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستأنف الصلاة.
السلام عليكم شيخ. السائل يقول يحصل لي أحيانا وأنا أصلي فلا أشعر بنفسي إلا وأنا أقرأ ما بعد الفاتحة، ولا أذكر هل قرأت بالفاتحة أم لا، ما العمل حفظكم الله؟
العمل إذا كان كثير الشكوك فليستمر ولا يعود الفاتحة، أما إذا كان حقيقة شك حقيقي فإنه يقرأ الفاتحة.
الله عليك. هل بقى لنا شيء؟
والله حجاج يشير بستة أصابع. نعم. والقابلة يا أخ أحمد فيه تكريم للطلبة حفظ القرآن، وسيكون جلستنا في مسجد آخر
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله
إليك. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخ كيف شلون إذا احتاج إلى حلق رأسه كيف شلون وهو محمل؟ طيب زين كيف الأمر الثاني شلون؟ المرة الأولى هذيك من النزول؟ المرة الأولى استحلال محظور لحاجة. لا ماذا النسك له وقت بارك الله فيك. لا بد أن يكون بعد الطواف والسعي في العمرة، ولا بد أن يكون بعد الوقوف في عرفة ومزدلفة في الحج. كيف يحلق؟ يحلق ما بقي من الشعر. بارك الله فيك، هذا هذاك الاستحلال المحظور. ونحن لم نقل إنها تجب الفدية لأنه نسك، بل قلنا تجب الفدية في حق الرأس لأنه يتعلق به النسك. أليس هكذا قلنا؟ ما هو لأنه نسك؟ يحلق تماما وجاء وقت الحلق النسكي إن كان في الشعر حلقه، وإلا فلا فائدة. نعم
شيخ، المسألة وقعت رجل حج أفرد الحج وسمع أنه المفرد ليس عليه سعي ولم يفهم، والمفروض ليس عليه سعيان مع عليه سعي واحد.
نعم
فلم يسعى بين الصفا والمروة، ثم حج بعد ذلك مرتين أو ثلاثة أو أكثر، فيسأل الآن ما الذي عليه؟
إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده، السعي عليه أن يقضيه في الواقع، ما هو إعادة، قضى
ولو
بعد سنوات، لكنه في هذا الحال سيبقى لن يحل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لابد أن يكون بالطواف السابق. وأما إذا قلنا بأنه واجب فيجبره بدم، وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء عليه.
شيخ الآن ماذا نذكره على
فتوانه؟ الآن على فتوانه تقول لا بد أن يتجنب امرأته الآن، لأنه باق على ما حصل، ولا بد أن يعيد أن يقضي السعي.
وقد حج يا شيخ بعد ذلك؟
حج في الواقع أنه إن ما ودنا نعامل بالأشق، ولا لقلنا أن إحرام بالحج الثاني غير صحيح، لأنه يعني حج على ما بقي من إحرام الحج الأول، أحرم على ما بقي من إحرام الحج الأول. نعم
ثم لم يقف،
ثم إيش؟
لم يقف ذهب إلى عرفة.
نعم
هل يشرع له
الرفع يعني في هذا الحال؟
لم يقف يوم العيد.
نعم هم هو بيحل، بيحل إذا رمى وحلق حل من إحرام. نعم الرمى تابع للارتداء، ما دام لا سقط الارتداء يسقط الرمى، ما يرمى لا. نعم لا، ما دام انه لا يختلف بين البعد والقرب في الخشوع فالقرب من البيت افضل. اربعه الاخ احمد ترى بدا الدرس الان. نعم
باب صفه الحج، يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله، ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج، وفعل فعله عند الإحرام من الميقات.
أنا عندنا وفعل ما فعل ما فعل أحسن ما فعله أحسن من وفعل فعله.
وفعل ما فعله عند الإحرام من الميقات ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج، لأن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف في هذا القطعة من كلامه صفة الحج وصفة الإحرام زمنا ومكانا وهيئة. أما الزمن فيكون قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر يوم الثاني، وهو الذي يسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، إذ أن المشاعر قبل الأزمنة الأخيرة كان ينقل إليها الماء نقلا. فخرج هو عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين حلوا من إحرامهم وهم المتمتعون أحرموا من جديد، والذين لم يحلوا بقوا على ما كانوا عليه وخرجوا. وقول مالك رحمه الله من حيث أحرم من الحرم جاء، يفهم منه أنه لا يصح أن يحرم من الحل في الحج إذا كان في مكة، وأنه لا بد أن يحرم من مكة أو من الحرم. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحرم من مكانه سواء كان بالحل أو في الحرم، ومنهم من قال يحرم من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والمذهب الأول أنه يحرم من الحرم كله ومن الحل، وقالوا إنه إذا أحرم من الحل فإنه سوف يخرج إلى منى وهي من الحرم، فيكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم، ولكنه لا شك أن الاختيار أن يحرم من مكان وأن لا يترك الإحرام حتى يخرج إلى الحل. ويظهر مثال ذلك في المثال، لو أن أحدا من أهل مكة أراد أن يحرم بالحج أو من المتمتعين الذين حلوا فانتظر حتى خرج الناس إلى عرفة وأحرم من عرفة، فعلى القول بأنه يجوز من الحل والحرم يكون هذا الرجل لم يفعل محظورا, أي لم يترك واجبا. وعلى القول بأنه لا بد أن يحرم من الحرم يكون هذا أحذر من غير الميقات فيلزمه دم. وقول المؤلف رحمه الله المستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الحجر وينطلق منه مهلا بالحج, هذا ليس بصحيح, بل هذا بدعة, وإن فعله عطاء, لأن عطاء من التابعين وليس صحابيا, وفعله ليس بحجة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتقدم أحد منهم حين أرادوا الخروج إلى منى إلى الحرم ويطوفوا به, بل خرجوا من مكانهم محرمين إلى منى رأسا. فهذا الذي ذكر المؤلف أنه مستحب ليس بصحيح. نعم. وأما ما ساقه فقال إن جابر قال ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, فالأمر كذلك, وصلاها عليه الصلاة والسلام قصرا بلا جمع, لأنه لم يجمع في حجه إلا في عرفة ومزدلفة, وسيأتي تعليم ذلك إن شاء الله. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة هذه قرية بين نعم قرية تقع في الغربي الجنوبي من عرفة, وهي مستراح, فمكث فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستريح, ولهذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة, ولم يأمر أن تضرب له قبة بمنى, لأن منى من المشاعر من مشاعر الحج, وأما نمرة فليس من مشاعر الحج, ولهذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة. ولما قالوا على نضرب لك بيتا بمنى قال لا, منى مناقمة سبع. ووجه ذلك أن منى مشعر وأما نمرة فلا, ولكنها مستراحة. وأما قوله فأسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, فقد ظن بعض العلماء أن هذا يدل على أن نمرة من عرفة, لأنه قال سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, ولكن هذا ليس بصحيح, لأن مراد جابر بقوله حتى أتى عرفة يعني حتى صار منتهى سيره عرفة ونزل بنمرة في طريقه. وقصد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف قريش, لأن قريشا يقولون إن أهل الحرم لا يخرجون من الحرم, لماذا نخرج إلى عرفة ومن الحل ونقف هناك, بل يقفون في مزدلفة كما قال في هذا الحديث ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضى حتى أتى عرفة, أي حتى صار منتهى سيره إلى عرفة. يقول فنزل بها أي في القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بقصواء رحلت له حتى فأتب طوالا. قوله أمر يدل هذا على أنه لا فضاضة في الأمر بمثل هذا الأمور, يعني أنه إذا كان الإنسان أمير القوم وأمرهم أن يرحلوا له راحلته وأن يطلبوا له قبة وأن يقربوا طعامه وما أشبه ذلك, فهذا ليس من المسألة المذمومة, لأن هؤلاء الذين معه يرون أنهم مؤتمرون بأمره وأنهم بمنزلة الخدم له, فكما أنه ليس من المسألة المذمومة أن تقول لابنك أعطني كذا أو لخادمك أعطني كذا, فهذا مثله. يقول فوجر إلى حتى أتى بطن الوادي, وبطن الوادي هو بطن وادي عرين, وهو وادي معروف مشهور يفصل بين عرفة وبين مزدلفة. ولهذا قال العلماء كل مشعرين فبينهما وادي، فعرفة ومزدلفة بينهما ايش؟ عرنة، ومزدلفة ومنى بينهما محصن. يعني يقول حتى إلى وأذن بلال حتى أثرتنا الوادي فخطب الناس وأذن بلال ثم أقام. نزل عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، وفيها فيه دليل على أن النزول في بطن الوادي نهارا لا بأس به، أما المبيت به ليلا فقد ورد النهي عن ذلك، لأن الإنسان لا يدري فربما يفجأه الماء ويحصل عليه بذلك الضرر. لكن في النهار لا بأس الإنسان ينزل لصلاة أو طعام أو ما أشبهه. يقول فخطب الناس وأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. في هذا دليل على أن المستحب في عرفة الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وفيه أيضا دليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الجمعة في عرفة مع أن وقفته كانت يوم الجمعة، لكن السفر ليس محل لإقامة الجمعة، ولهذا لم يقم الجمعة، خطب الناس قبل أن يؤذن. ولو كانت الجمعة ليش لخطب بعد الأذان، لكنه خطب قبل أن يؤذن، وصرح جابر بأنه صلى الظهر ثم قام فصلى العصر. يقول ثم لم يصلي بينهما شيئا، لأن المسافر لا يسن له أن يصلي الرواتب، وإلا فمن المعلوم أن بين الظهر والعصر راتبة. أي راتبة هي؟ راتبة الظهر البعدية، لكنه لم يصلي. ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو شرقي عرفة، ووقف فيها عليه الصلاة والسلام وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكأنه يقول للناس لا تتعبوا أنفسكم فتأتوا إلى هذا المكان، كونوا على أمكنتكم فكل عرفة موقف، لكن اختار أن يكون هناك. والحكمة والله أعلم ليكون في مؤخرة القول، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في سفر صار في آخر القول حتى يتفقد من يتخلف في عرفة أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، والصخرات معروفة إلى الآن، صخرات كبيرة عند الجبل الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زالت موجودة حتى الآن. وقد حاول بعض الناس أن يزيلها وأن يجعل المكان مستراحا ومفيدا، لكن لم يحصل له ذلك والحمد لله، لأنه لو حصل ذلك لكان هذا المكان منتزها للناس ولزالت حرمته، لكن بقيت الحجرات الصخرات على المكان عليه. وقوله وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريقه، وشبهه بالحبل لأن موطئ الأقدام له أثر كالحبل الممدود. وقيل إن حبل المشاة عبارة عن رمل مندعك بين هذه الصخرات يمشي معه المشاة. فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفة قليلا حتى غرب القرص. استقبل القبلة وجعل رافعا يديه وهو راكب، ولما سقط زمام ناقته أمسكه بإحدى يديه وهو رافع من أخرى عليه الصلاة والسلام، وبقي يد الله إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني بذلك قرص الشمس. ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القصوى الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة شنقه لها، وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة، ولكنه إذا وجد متسعا أسرع. نعم نعم. وش اللي ذكر؟ هنا لا هو حتى أتى بطن وادي، لكن أنا فسرته بأنه وادي عرف. ها كيف يموت أصلا؟ نعم عندي. فأتى بطن الوادي فخاطب الناس
عندي
موجود. نعم كيف كيف وأمر بقبة من شعر من شعر. أي نعم اي نعم نعم. هو من البدع التي ينهى عنه، لانه لا تبرك في شيء الا بما ورد به السنه فقط. نعم إيه. فهذا المذهب لا بأس. وعلى الثاني يقول انه يلزمه دم لانه احرم من غير النقاط. كيف لو كان يعني لو نزلت من الاصل؟ لا ما في معنى. ها من المهمة من الحرم المسلفة من الحرم فؤاد. لا أولا ليس الجبل جبل الرحمة، ما سمي جبل الرحمة إنما هو جبل عرفة، وثانيا ليس من السنة الصعود ولا التمسك بحجره. نعم نعم خالد. اي نعم له ميزه، لكنه ليس كالميزه التي اشتهرت عند العوام من 75 حجه. لا له ميزه انه اجتمع فيه يوم عرفه وعيد الاسبوع، وانه في اخر هذا اليوم فيه ساعه الاجابه، وانه صادف ان هذه الحجه تحجج الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه كيف في إيش في إيه نص إيش ورد لكم ضعيف، لكن معروف هذا اليوم نفسه الجمعة معروف فضله، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة فضل يوم عرفة صار أربعة ثلاثة. نعم قاضي. ها؟ نعم نعم كيف لأنه في الحرم، إذا كان في الحرم لا بد أن يفهم من الحرم ما يتجاوز. نعم.
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس، ويقصر الخطبة لأن
قول أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم، هذا لا شك أنه مناسب أن يذكر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة عظيمة بين فيها مقاصد عظيمة من الإسلام، وقال إن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم حرام، وقال اتقوا الله في النساء. وخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معروفة مشهورة، تولاها بعض العلماء بالشرح، وآخر ما يعلمكم تولى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، فله رسالة في شرح هذه الخطبة. نعم ايش هذه؟ ها ايه وش معنى هذه؟ نعم.
ويكسر القبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج
قبلها
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس ويصرف فعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول من
ودفعهم تعود أن ودفعهم في أول ما تزول الشمس في وقوفه ودفعهم في أول ما تزول الشمس كذا عندكم ها؟ طيب
يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويكسر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر صدق. رواه البخاري. ويأمر بالأذان فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر. ومن لم يصل مع الإمام جمع في رحله لأنهما صلاة جمع فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة. ثم يصير إلى موقف عرفة وأين وقف منها جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف. رواه أبو داود. وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر إلا بطن
ظنة
إلى
بطن ها؟ نعم.
إلى ما يلي حوائط بني عامر إلى بطن عرنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه. والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولأنه أمكن له من الدعاء. وقيل الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته ويحتمل أن يكون سواء
حتى مع المنصوبة
إيه المنصوبة
بل
ويحتمل أن يكون سواء
والأرجح أن يقال يفعل ما هو أخشى لقلبه وأحضر وأجمع لدعائه. لأنه لو راكب الآن واجتمع الناس كلهم على ظهر السيارة قد لا يتمكن السامع الدعاء كما يريد. لكن لو كان نازلا في الأرض وانفرد في مكان وحده أو مع رجل أو رجلين من أصحابه ودعا هذا لا شك أنه أحضر لقلبه وأخشى. فالأولى أن يقال يفعل ما هو أخشى لقلبه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فوقف راكبا لأنه يعلم الناس عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. نعم. نعم. هي محتملة. فمن رأى أن بطن عرنة من عرفة قال إنها بست. ومن لم يره منها قال إنه إلى بطن عرفة. والمسألة فيها خلاف.
فصل في الذكر والدعاء. ويجتمل في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من يعتق
لماذا رفع
هذا اللي عندي أنا موجود الآن.
طيب وش وجه
أي
ما من يوم أكثر.
ما هذا؟
نعم.
يعني أن تكون الماء هنا حجازية أو ثمينية.
والله هذا الجبل.
ما هذا؟ بشر؟
لا. أولا هي مرفوعة ولا مجرورة؟
أكثر؟
هنا في بالرفع
الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
طيب وش تصور؟
تصور لا بد يكون له العلم إذا كان.
نعم. رهيب يعني تجرب تجرب بالفتح يعني بدون كسر. طيب إذا قلنا هذا ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أين خبر من الكلام؟ طيب احذف منه أكثر مش تكون أكثر ها؟ هي مرفوعة لكن على أنها إيش؟ ما هي خبر مبتدا؟ خبر مبتدا. نعم؟ ما هذا نافي ومن حرج زائد والتقدير ما يوم أكثر كما تقول مثلا ما رجل أفضل من فلان ما رجل أفضل من فلان ما يوم أكثر من كذا يعني قد يتبادر الإنسان أول ما يتبادر أن أكثر هذه الصفة اليوم فتكون مجهورة وإن شئت أيضا رفعتها باعتبار محل يوم ولكن الواقع أن يوم مبتدأ لكنه دخل عليه حرف الجر الزائد وأما أكثر فهو خبر مبتدأ وهذه إذا أردت أن تستعين على مثل هذه المشكلات فحولها إلى مثال آخر يكون أوضح فأنت لو قلت ما رجل أفضل من فلان اتضح لك أن أفضل خبر مبتدأ وهذه كذا. نعم.
ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيدا من النار.
من يعتق؟ من يعتق؟ أنا عندي أن يعتق الله. من أن؟ هذا صحيح. من أن صحيحة أو أن بدون من صحيحة أيضا. لكن من يعتق لا ما أكثر. اللي عنده من يعتق يحط أن بين من ويعتق ويستقيم الكلام
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة
عبيدا ولا عبدا
عندي عبيدا
أين وأنتم كلكم
وفي صحيح مسلم
نعم إيش عبدا
وفي صحيح مسلم عبدا
إيه نبه عليها
في
الحاشية طيب أنا عندي عبدا في الأصل لا أجعلوها نسخة عشان يعرف الناس الله من الطابع عبيدا من الطابع أو من الناق الأول
فإنه ليدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا
دعاء أكثر
أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي
دعاء عشية ما بهو كلكم ما فيها واو عندكم إذا يرجع بالأصل يرجع الأصل البخرج إن شاء الله يعلم. نعم.
ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي دعائي عشية عرفة لا إله إلا الله
دعائي ودعائي
أنا حذفت الواو
إلى إلى بس أنا ما عندي إذا يراجع الأصل أحسن يراجع الأصل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه ويختار من الدعاء ما أمكنه.
كيف؟ وفي بصر نور موجودة يمكن الساقطة طبعا الساقطة بدعاء ابن عمر ابن عمر ها؟ ايه زيدوا
فصل في الوقوف بعرفة وقت
نعم نعم الذي نرى أن الإنسان يصلي في مكان لأن الوصول إلى المسجد فيه صعوبة عظيمة وفيها أن بعض الناس ربما يضيق فكون يصلي مع في مكان مع إخوان أحسن إذا كان قريبا من المسجد ولا يشق عليه فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل لأنه أكثر عددا. نعم نعم لا الدعاء أفضل لا سيما في آخر النهار أفضل من أن يمر على الناس لكن إذا رأى أمر منكر لا بد من تغييره صار واجب. نعم
هل
تقولون في هذا ليتم الألف أو يعني الرواتب ما في إلا في الظهر والمغرب والعشاء. العصر ليس له راتبة والفجر يسن الإنسان أن يصلي ركعتين حتى وإن كان مسافرا. أربعة سبق لأنه في السعي أظن
أصل فإذا فرض اللغة الحكين ذكر دعاء ابن عمر فيه.
فصل في الوقوف بعرفة وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لما روى عروة بن مضرس ابن أوس بن لام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكذلت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما سرقت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. حديث صحيح. وقال أبو حفص العفري أول وقته زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد والأول
بعده
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعده والأول أولى للخبر ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف بها كالذي بعده ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف.
أما ما ذكره أبو حفص العفري فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه أن وقت الوقوف من زوال الشمس، وقالوا إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا مجمل بينه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكره من التعليل فهو تعليل عليه، وهو قول ولأن ما قبل الوقوف ولأن ما بعد ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كالذي بعد الزوال، فيقال هذا ليس بصحيح هذا القياس، لأن في أيام التشريق ما قبل زوال الشمس من أيام التشريق، ومع ذلك لا ترمى.